بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين. الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو أحسن، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أهلنا على أرض غزة يا رب العالمين. اللهم يسر أمرهم وسدد رميهم وأهلك عدوهم. لا ترفع لعدوهم راية ولا تحقق لعدوهم غاية، واجعل عدوهم عبرة وآية. اللهم فرج كرب أهلنا في بلاد الشام، في العراق، في سوريا، في بلاد اليمن. فرج كرب المسلمين في بورما وجبال أركان. جنب أهل الجزائر مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، وردنا إلى دينك مردا جميلا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 73. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فما زالت وقفتنا مستمرة أمام هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله عز وجل، وهي عبادة المراقبة. وعلمنا أنها تعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فمن علم قرب ربه جل جلاله بصفاته من علم وسمع وبصر ورقابة، استقام على أمره. لذلك وقفنا أمام اسم الله الرقيب، وبينا معناه في حق الله تعالى، وذكرنا أدلته، ثم ذكرنا آثار الإيمان بهذا الاسم. ثم انتقلنا بعد ذلك لذكر بعض الآيات التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى السنة المطهرة، فذكرنا ثلاثة أحاديث. الأول حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعلمنا أن العمل المشترك بين الأصناف المذكورة في حديث النبي كان عبادة المراقبة. الحديث الثاني حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وعلمنا أن هذا الحديث أصل في عبادة المراقبة. انتقلنا بعد ذلك وما زلنا إلى الحديث الثالث، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه وصححه. قال معاذ رضي الله عنه أرضاه: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ما يحقق لك ويضمن لك سلامة كل ما سبق؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع استخراج الفوائد والأحكام من هذا الحديث المبارك، ما زلنا مع عجزه في قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بعد أن أخذ بلسانه: كف عليك هذا. تكلمنا عن خطورة الكلمة وأمانتها، تكلمنا عن اللسان، وبدأنا نقف أمام بعض آفاته حتى نحذرها ونحذر منها. كان من تلك الآفات الغيبة والنميمة والكذب، ثم آفة الافتراء والبهتان، والتي ما زلنا في رحابها. بينا المقصود بالافتراء والبهتان، ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف التي تحذر من هذه الكبيرة، ثم بدأنا نقف أمام أنواع الافتراء والبهتان. فبدأنا بالافتراء على الله عز وجل، ومنه تبديل الآيات والأحكام، ومنه تحريف معاني الآيات، ومنه الدعوة على الله كذبا أنك من الأولياء. بعض الناس يدعي الولاية كذبا وافتراء. وذكرنا أمثلة لغلاة الصوفية في زماننا ممن يتركون العبادات والأعمال بحجة الولاية، وأنه وصل إلى منزلة، هذه المنزلة تدعوه لترك العبادات والأعمال، بل بعضهم يشط ويجنح إلى الباطل فيدعي أنه يصلي تحت عرش الرحمن، وبعضهم يدعي أنه يأتيه الوحي والإلهام ويقول: حدثني قلبي عن ربي عز وجل، وهذا من الكفر والعياذ بالله رب العالمين. لذلك كان لزاما علينا أن نضبط قضية الولاية والكرامة، وعلمنا أن ضابط الولاية بينه الله في كتابه في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، إيمان وتقوى. ولذلك قال الشافعي: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تشهدوا له بولاية حتى تعرضوا أعماله وأقواله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. إذن الولاية الحقة أن تكون مؤمنا تقيا، لأن الأولياء ينقسمون إلى قسمين: أولياء الرحمن ونسأل الله أن نكون منهم ومعهم، وأولياء الشيطان عياذا بك لهم، كدعوى أمثال هؤلاء الجهلة الذين يتركون العبادات بحجة الولاية زعموا. من أجل هذا كان لزاما علينا أن نقف مع صفات أولياء الرحمن، فكان التفصيل في أواخر سورة الفرقان بدءا من قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فشرحنا بعضا من صفات القوم، ووصل بنا الحديث إلى هذه الصفة الغالية من صفاتهم في قول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فمن صفات أولياء الرحمن أنهم كما وصفهم الله لا يشهدون الزور. المفسرون قالوا لا يشهدون أي لا يحضرون مجالس الزور، لأن من معاني الشهادة الحضور. عندما تقول مثلا شهدت مجلس العلم البارحة، يعني حضرت هذا المجلس، هذا من معاني الشهادة، ومن معانيها أيضا الإقرار والتصديق الجازم، كقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أي أقر وأعترف جازما أن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله. فهو ليست مجرد تصديق فقط أبدا، ده تصديق يصل لباب المعرفة واليقين، لا تردد ولا شك ولا ارتياب، ده معنى أشهد. يبقى كأنك تقر إقرار من رأى وعاين وحضر. علشان كده كلمة التوحيد ليست مجرد كلمة تقال، لها حقائق. فمن هنا نقول إن من صفات القوم أنهم لا يحضرون مجالس الزور. الحافظ ابن كثير جمع كده في معاني الزور، قال الكذب والفسق والباطل والكفر والشرك، وغيره قال مجالس الغناء والخناء، لأن لفظة الزور تعم جميع مجالس الباطل ومنها الكذب المتعمد على الغير، وهذا الأولى بالتفسير، إنها تعم جميع مجالس الباطل. فالولي حقا أبدا لا يحضر مجلسا من مجالس الباطل، مجلس معصية نسميه مجلس زور. ليه زور؟ الزور في اللغة يأتي من الميل، الزور يعني الميل، فأنت تقول زرت فلانا، يعني زرت فلان، ملت إليه وذهبت، صح؟ أنا مثلا أروح أزور فلان، يعني أزوره، يعني أميل إليه وأتوجه إليه. فعندما نقول الزور معناه الميل عن الحق الثابت إلى الباطل، مش كده؟ إن ترك الحق الظاهر الثابت واتجه إلى الباطل والعياذ بالله. فإذا كل ميل عن الحق فهو زور. المعصية ميل عن الحق، إذا مجالس المعاصي مجالس إيه؟ زور. أولياء الرحمن لا يعرفون لتلك المجالس طريقا. نشوف المقاييس بقى عشان تعرف يعني ولي، كيف يكون وليا للرحمن مثلا وبيدخن وقعد في مجالس دخان وشيش يقول لك ولي؟ لا لا، توقف، الله يكرمك. احنا عندنا القرآن يقول والذين لا يشهدون الزور، والمجلس ده مجلس زور. ومن صفات الأولياء عدم حضور تلك المجالس. الله، إما اللي بيقيم تلك المجالس بقى يقول ولي؟ لا، يبقى لازم تراجع نفسك، لأن بعض المتصوفة وبعض من ينتسبون منهم للعلم زعموا يجلس كده ولو مقطع على اليوتيوب ورجل يعني صاحب منصب يقول الوالي يزني. يزني طابع هكذا بالنص. وكان في والي اسمه كركر. كركر ليه عم؟ كان دايما يمسك الشيشة ويكركر. والي والي يا رجل يا رجل، الوالي كركر. تخيل بقى، وعمة قد كده ولو منصب وجاهة عند القوم. وصدق رسول الله إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء وإذا لم يبقى فلم يبق إلا رؤوس جهال. شوف سموهم إيش؟ رؤوس. ليه رؤوس؟ لهم مناصب، رأس، هكذا بين هذه رؤوس جهال يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. يعني هو حقق الضلال في نفسه بالبعد عن الحق وأضل غيره. قال وكان سيدي فلان، هو بيحكي بعد الأولياء يعني، كان المريد بتاعه الخادم يعني لما يشوفه بيزني يروح يسخن له الماي. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه الفجور ده يا إخوة؟ فهم؟ هذا باسم الولاية. هكذا هذه مجالس القوم. يعني مجلس هذا الرجل مجلس زور، مجلسه نفسه هو مجلس إيش؟ الزور. ذكرني بأحد العلماء كان بيعطي محاضرة عن الزور، قاعد يتكلم يجي ساعة إلا في قضية الزور فقط. فطالب قاعد كده رفع أيدي، يا شيخ أنا عندي مسألة. قال له تفضل يا ابن. قال له يعني ايه معنى الزور؟ يعني ايه شهاده الزور؟ الولد ساعه الشيخ بيتكلم عن شهاده الزور ويضرب امثله وتطبيقات. فالشيخ كده فاطن فسال، قال له يا ابني انت معاك ايه؟ مؤهلك الدراسي ايه؟ قال له انا خريج كليه شريعه في الازهر. قال له هي دي يا ابني شهاده الزور، هي دي يا ابني شهاده الزور. يعني ايه مقصد الشيخ؟ يعني اللي خريج كلية شريعة ودراسات إسلامية وما يعرفش معنى شهادة الزور يبقى الشهادة اللي هو أخذها بالزور، يعني بالغش. هو مش فاهم، المفروض تبقى عالم. اللي تخرج من شريعة ده عالم، عالم. يعني أذكر لما كنا بنأدي الخدمة العسكرية سنة 90-91، فإمام المسجد كان شاب خريج كلية أصول دين من الأزهر. على فكرة أنا الأخر أزهري، أنا خريج كلية دعوة إسلامية. طبعا دعوة إسلامية بعد حقوق، لست أزهري الأصل لكن أزهري المنتهى. يعني أنا بعد ما تخرجت من كلية الحقوق في القاهرة سنة 90، فالأزهر فتح أبوابه للمؤهلات العليا لمن أراد أن يدرس العلوم الشرعية. فالتحقت بكلية الدعوة الإسلامية، أخذت ليسانس دعوة 4 سنوات كده، عملت دراسات عليا في الشريعة. والآن يعني معلق رسالة الماجستير بقى لها فترة، بدأت أشتغل فيها حاليا. فأنا أصلا يعني في بدايات أنا كنت دارس دراسة عامة، لكن بعد درسنا في الأزهر. الأزهر له علماء، لكن لا تنظروا للغسائية اللي بتطفو على السطح دي. إن بعض الشباب أحيانا، وده من الخلل الجسيم في المنهج، بيبدأ يعمم الأحكام. يقول لك لا يا ولدي، يقول لك مثلا ده الأزهر عقدته أشعرية. يا ابن الله يصلح حالك، الله يصلح حالك يا ابني. والله في الأزهر علماء علموا العالم يعني عقيدة السلف الصالح، وما قامت النهضة العلمية في جبه جزيرة العرب إلا على يد علماء مصر من الأزهر. الشيخ عبد الرزاق العفيف رحمه الله، علماء الأزهر اللي أقام نهضة حديثية علمية في بلاد الحرمين. الشيخ محمد خليل حراس صاحب شرح الواسطية اللي كان بيدرس في الجامعة الإسلامية جامعة أم القرى في السعودية، وهو اللي أصل عقيدة السلف في زمن الشيخ ابن باز أزهري. والله أزهري قرأوا كده من أفضل الشروح للعقيدة الوسطية المختصرة تاع الشيخ حراس رحمه الله أزهري، عشان ما الناس بيطلقوا الأحكام ويتجنوا. وما نشأت النهضة العلمية في شبه جزيرة العرب قاطبة إلا على إيد علماء مصر من الأزهريين، عشان ما تطلقش الأحكام بجهل منك. أزهري يبقى عقدته أشعرية. يا ولد تعالى ديسكشن نعلمك عقيدة السلف يا ولد. خدناها من الأزهر ومن علماء الأزهر الأجب. لا، فاوعى تعمم أحكاما وتطلقها، ودي المشكلة الخطيرة والآفة. وده بيدل على عدم التأصيل الشرعي. الكثير من الشباب لم يأخذ العلم من نبعه الصافي، فعنده المفاهيم متضاربة. فصاحبنا ده بقى كان خريج أصول الدين. يوم الجمعة كان ليه بس فيش 3 أيام في الكتيبة دي، ورايح أصلي الجمعة في مسجد الكتيبة. وفي الطريق قبيل المسجد وجدت جنديا بيشرب الدخان، وكالعادة نحن لا نصبر ولا نؤخر البيان عن الوقت. رحت السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، الله يبارك فيك يا أخي، التدخين حرام واتق الله وكذا وكذا، وكأنه مش سامعني. طيب، ذكرتك بالله ونصحت لك، سلام عليكم ومشيت ودخلت المسجد. يا دوبك دخلت ودخل المؤذن يأذن، وطالع واحد على المنبر. مين بقى؟ صاحبنا اللي كان بيدخن بره. يا واقعة سودة، انت خطيب في هذه الليلة؟ هذه مصيبة. طبعا لو احكي لك عن حالي وانا جالس في يوم الجمعة ده من السوء والحزن والكآبة، اهو ده خطيب ده وخريج ايه؟ اصول دين. اصول دين يعني عالم. عارف يعني اصول دين؟ يعني عالم. قلت سبحانك يا رب. تذكرت بقى هي دي شهادة ايه؟ الزور. كنا احنا بنمتحن في الازهر، اذكره في امتحان القرآن تحريري، طالب اتمسك. والله يا اخوة مقطع صفحات المصحف، شايل المصحف في دورة المية، يستأذن من اللجنة على انه داخل دورة المية يقطع صفحات المصحف اللي فيها السؤال حطتها في الشراب، ويرجع اللجنة يطلع صفحات المصحف عشان اللي بيقول لك بعض الكفار بيحرقوا المصحف ده. اهو ده اهو بيقطع المصحف عشان يغش منه، عشان يغش. طبعا لله الحمد منا اتمسك وترفض طبعا 2 سنين تقريبا، او زي ما محضر غش وتمشور. فالشاهد يا مناس يا إخوة يحملون شهادات زور. وده اللي قاله سيدنا النبي: إذا وصد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. غابت الكفاءات. الآن ممكن تعمل دكتوراه بالفلوس بدون ما لا تحضر، ويتحضر لك وتجيب لك الرسالة وجاهزة وتك وتفضل، ومع مرتبة الشرف الأولى ويدفع. والدكتور فلان لا يعرف حاجة عن الدكتورة ولا حاجة عن العلم. والله العظيم، ودي مصيبة خطيرة جدا. طيب، من الوقائع اللي أنا عاصرتها مع بعض الناس، كان في مشفى خاص عندنا في منطقة اسمها العجوزة، بعد 9 سنين من رئاسة قسم التحليلات في المستشفى اكتشفوا إن رئيس قسم التحليلات اللي هو الدكتور معهوش أصلا دكتوراه وما دخلش طب. والله العظيم يا إخوة، ده بقى أخو صديقي، عشان ما والله العظيم كان مش عارف معاه دبلوم إيه، هم ناس أثرياء يعني رجال أعمال كبار، اشتروا له شهادات. والله العظيم شهادات طب، اتضربت وأصبح رئيس قسم التحليلات في المستشفى. يا واقعة سودة، صدق رسول الله. متى الساعة يا رسول الله؟ قال إذا ضيعت الأمانة فضر الساعة. قال وما إضاعتها؟ قال أن يوسد الأمر لغير أهله، وسوء التخطيط بقى. تجد وزير التعليم راجل طبيب بشري، طب علاقتك بالتعليم يا دكتور؟ تخليك في الطب هتفيد أكتر والله. تجد وزير الصحة معاه دبلوم صنايع، إيه يا جماعة في إيه؟ في إيه المشكلة؟ في إيه؟ في إيه؟ فهمني، مصيبة كبيرة جدا. واحد عنده مش عارف علوم في الحاجات البشرية ومسكوه وزير مش عارف تخطيط، يا عم إيه علاقتك إيه علاقة ده بده؟ هي دي المصيبة يا إخوة، ده اللي النبي أخبر عنه والله. والكفاءات يبقى دي كلها شهادات إيه؟ زور. قال له هي دي ابن شهادة الزور اللي انت حصلتها لشريعة ومش عارف معنى الزور، يبقى شهادتك دي شهادة ايه؟ زور. فكل مجالس الباطل تسمى ايه؟ زور. يبقى بقى الشيخ كركر ده ولي؟ كيف يكون ولي للرحمن وهو بيكركر؟ خلاص كده؟ ما هو اللي عندهم يقول لك كده، إذا رأيت شيخك يزني فكل ما زنى شيخي ولكن كذبت عيني. إيه؟ والله العظيم إذا رأيت إيه؟ ما عنده صوفية يعني. إذا رأيت شيخك يزني فكل ما زنى شيخي ولكن كذبت عيني. تقديس باطل. فبقى عندهم الوالي بيزني، والوالي ما شاء الله يعني بيكركر ويمسك الشيشة. نقول يا مسكين، نعم قد يقع الولي ببعض الذنوب لكن ليست أصلا فيه، لا يعرف بها. شو يقول لك الشيخ كركر تقول لي ولي انت؟ نعم قد يقع الإنسان في كبيرة وهو من الأولياء فيعود تائبا نادما مستغفرا، بل وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أجمعين، الغامدية التي زنت وأتت النبي تقول إني زنيت يا رسول الله فطهرني، النبي أعرض عنها، جاءته في الثانية إني زنيت فطهرني، أعرض عنها النبي الثالثة، قالت والله رسول الله إني لحبل من الزنا، فهنا أمرها النبي أن ترجع حتى تضع ما في بطنها ثم تأتي، ومرت أشهر الحمل ثم وضعت ثم أتت نبيه طهرني يا رسول الله، قال عودي بهذا الرضيع حتى تفطمي عن الرضاع، هنا تقعد سنتين كمان عشان ترضع. وبعد الفترة الطويلة دي يا إخوة شوف إصرارها على التوبة، طب خلاص بقى تهرب ولا ده رجم حتى الموت لأنها محصنة، عشان تعرف يعني إيه توبة. جاءت بوليدها تحمله وفي يدي كسرة خبز يأكله حتى لا يرضاه النبي مرة أخرى. شوف حرصها على التوبة. قالت رسول الله هذا هو الوليد قد فطم فطهرني. فحمل النبي وليدها وقال لمن حوله من أصحابه من يكفل هذا وهو معي في الجنة كهتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فقام رجل من الأنصار قال أنا رسول الله، فدفعه إلي اكفل بقى الطفل ده وربي. ثم أمر بها فشدت ثيابه عليها فرجمت حتى ماتت، ثم قام يصلي عليها عليه الصلاة والسلام. فتعجب عمر وقال أتصلي عليها وقد زنت يا رسول؟ قال يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسه لله عز وجل؟ فالحدود كفارات. ودي صحابية يعني من أولياء الرحمن، قد تقع، يقع نعم يقع الإنسان في كبير، لكن اسمه الخطأ العارض، مش معروف بده وتقول لي ولي، مش معروف انه بيكركر وتقول لي والي، والمريد بيجيب له الميه السخنه كمان تقول لي والي، والي ايه يا والي؟ ماشي فاهم حاجه؟ فقد يقع نعم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وهكذا. فإذا من صفات أولياء الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون مجالس الباطل، لا يقصدونها. طيب إذا مر بها، وإذا مروا وما بيحضرش ولا يقصد الحضور، طب مر بها، مروا كراما، يا ينزهون النفس عن سماع الباطل وعن قول الباطل وعن فعل الباطل. يا شوف شوف الصفة الغالية قوي دي. عشان كده بنفرق مثلا بين الاستماع وبين السماع في قضية الخنا والغنى. النبي قال من استمع إلى غانية، يعني قصد الاستماع، هيئ نفسه أن يسمع للباطل، صب في أذنه الآنق يوم القيامة، يعني الرصاص المغلي والعياذ بالله المذاب. إنما حضرتك مثلا بتركب القطار مثلا، محطة القطار مشغلين إيه؟ موسيقى وأغاني، خلاص؟ هل أنت تقصد الاستماع؟ لا، أنت أصبحت مكرها الآن، فأنت لا تدخل في سماع الباطل إن لم تقصد الاستماع. ماشي في الطريق ومعدية سيارة جنبك، الواد مشغل ديب دم وعمال وعمل الساوند على آخره، طب وأنا أعمل إيه؟ جاري في البيت مشغل ها، في بلادنا تبقى قائل فرح تحت في الشارع ومش عارف تنام، خلاص كده، وحبة فوق وحبة تحت، والعملية بهدلة خالص يعني. هل أأثم؟ لا، راكب الميكروباص والواد شغل بقى عالي قوي، طب وانا مالي انا، خلاص كده. وهكذا يبقى اللي قاصد، طب مريت على المجالس دي، مر كريم بسرعة، إن استطعت أن تبتعد هذا هو. طب أكبرت زي قطار أو طائرة أو أو حافلة، خلاص أنت بقى الآن أصبحت مكرها، إن استطعت أن تأمر وتنهى يبقى خير وبركة، فإن عجزت فعليك بالإنكار بالقلب، أي بغض هذا العمل، ومع المفارقة إن تمكنت، فإن لم تتمكن أكرهت ولا إثم. وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الله، شوف الصفة الجميلة قوي دي بقى. الخرور يكون للقلب ويكون للبدن. يعني الخرور، الخرور يعني أن تسقط على الأرض مثلا ساجدا أو راكعا، خروا سجدا وبكيا، يعني سقطوا على الأرض ساجدين لله مع البكاء. ولذلك سيدنا عمر لما سجد مر على السجدة وسجد فقال لمن حوله هذا السجود فأين البكاء؟ يعني من صفاتهم إيه؟ خروا سجدا وإيه؟ وبكيا. قال طب السجود حققتموه، فين البكاء؟ يا على فقه عمر رضي الله عن عمر. فهذا الخرور يكون للقلب خضوعا ويكون للبدن سجودا. بين عند الخرور قسمين يعني، أي للقلب خضوعا، طب للبدن سجودا، تخر بالبدن ساجدا. طب المقصود بالخرور هنا خرور القلب، خرور ايه هنا؟ والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، اي بعيدين كل البعد عن الغفلة، فسماعهم سماع استجابة للآيات، وأبصارهم رؤية اتباع وخضوع. الله، يبقى أنا عندي هنا خضوع للقلب مجرد بس إنك تسمع آية من كتاب ربك، يا تغير حياتك. ده الولي، ذكرت أكثر من مرة في دروس سبقت وفي في بعض المساجد الأخرى حال الصحابة مع الآيات مثلا عشان تعرف لم يخروا عليها صما وعميانا. نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آية كلنا يحفظها وكثيرا ما نسمعها، لكن انظر إلى أثر هذه الآية عند الصحابة عشان تعرف الفرق بيننا وبينهم رضي الله عنهم. أخذ القرآن بمنهج التلقي. أبو طلحة الأنصاري صحابي جليل ثري جدا من أثرياء المدينة، يعني بلغة العصر ملياردير، عنده أموال طائلة، وكان من أحب المال لنفسه حائط اسمه بيرحاء. حائط يعني حديقة وبستان فيها الثمار. بيرحاء ده كان في قبالة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، مسجد نبوي في المدينة. فالنبي لما كان يصلي العصر يخرج من مسجده إلى هذا البستان يستظل بظله ويأكل من ثمره ومن مائه العذب. كان النبي يحب البستان ده قوي. فلما نزلت الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أبو طلحة توجه إلى رسول الله قال: يا رسول الله، يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب مالي إلي بيرحاء، وقد جعلته لله رب العالمين، ضعه حيثما شئت يا رسول الله. إيه الجيل ده يا إخوة؟ آية، آية استقبلها بخضوع قلب، بسماع استجابة وبصر إنابة، فتنازل عن أحب ماله. فماذا قال له النبي؟ قال: قبله الله منك يا أبا طلحة، ولكن اجعله في بني قرابتك وبني عمومتك، له أقارب. قال له: قسم هذا البستان على أقاربك في الحال. ما قالش بقى أدي قرايبي، بقى أنا جاي أخليه صدقة، أروح أدي ال ما في ناس كده مشكلتهم مشكلة، ما عندوش فهم. بعضهم قد يصنع المعروف للغير، وممكن أقرب الناس له يمنع عنهم المعروف لمشكلات شخصية أو كذا، عنده مثلا عم أو خال أو عمة أو خالة أو ابن خالة، وفقير ومعدم ومضطرب وحالته قربه وملطشة معاه زي ما أنت بتقول، وهو في عنده ساعة يقول لك والله ما أعطيه، ده عمل معايا مرة كذا. طب إيه علاقة اللي عمله معاك من سوء وبين كفالته كقريب وصلة رحم؟ هو أنت ما قرأتش القرآن؟ طب نقربها شوية. أبو بكر الصديق الصحابي الجليل عشان تعرف يعني صديقية، يعني ولاية بقى. كان له قريب اسمه مصطح ابن أساسة رضي الله عنه، صحابي وكان فقيرا، والصديق كان ينفق عليه، يعني عمل له راتب كده ينفق عليه. في وقعة الإفك مصطح خاض مع من خاض، كان اختبار شديد قوي، يعني تكلم في أمنا عائشة، أنزل الله براءتها في سورة النور. أول قرار اتخذه الصديق إيه؟ إنه يمنع النفقة عن مين؟ عن من خاض في عرضه. تفهم يا ابني؟ منع النفقة. طيب طبعا مصطح تاب وأناب رضي الله عنه وأرضاه. فنزل القرآن: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعى أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. خلي بالك من اللي جاي. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الصديق قال: بلى، أحب أن يغفر الله لي. وعاد للنفقة من جديد. إيه الجيل ده؟ ده انت لو قريب لك عمل معاك مشكلة، يا قطيعة وطعن وسب، ومش انت بس اللي بتقاطع، بتعلم ولادك يقاطعوا. اوعى تروح لعم، اوعى، ده انا لو سمعت ان انت رحت لعمك وعيتك سودة. نقول لك: يا ولدي لا تسمع لأبيك في القطيعة، فطاعته هنا ليست واجبة يا ولدي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عشان الآباء اللي بيعينوا أولادهم على معصية الله وعلى قطيعة الأرحام نقول لهم اتقوا الله في أنفسكم وفي أولادكم، غدا تموتون ويقطعكم أبناؤكم لأنكم علمتموهم القطيعة في حياتكم. أبو طلحة مجرد بس النبي يقول له اجعلها في بني قرابتك، قام في الحال وقسمها على بني عمومته وقرابته. إيه الجيل العجيب ده؟ مهم دول الأولياء، يعني ولي. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع نفس الآية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقول نظرت إلى مالي فوجدت أن أحب مالي إلي جارية رومية تدعى مرجانة. كان عنده جارية يعني غالية الثمن وجميلة وكان يحبها جدا رضي الله عنه وارضاه. يقول فدعوتها قلت يا مرجانة إن ربي عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأنت أحب مالي إلي، اذهبي فقد أعتقتك لوجه الله. إيه الجيل ده؟ أحب المال عندك إيه؟ انفقه عشان تحصل البر. عرفتم لماذا قل من يصل للبر؟ مش أي حد بيوصل لقضية البر يا إخوة، مش أي حد، سبحان الله. طيب يمكن ابن عمر ساري وأبو طلحة ساري، طب نشوف الفقراء من الصحابة مع الآية. زيد بن حارثة خادم النبي ما عنده مال، فقير جدا، ما عنده إلا الفرس اللي بيستخدمها في الجهاد في سبيل الله فقط. الله أكبر، نزلت الآية يقول نظرت فلم أجد لي مالا. ما عارف إن الآية بتخاطبه هو، ودي بقى دي منهج الطلاق، إن أي آية في القرآن بتخاطبني أنا. ده أنا بقرأ مثلا عن صفات المنافقين، أنا ماليش دعوة، أنا مالي، أنا مالي أنا خلاص. أقرأ عن صفات الكفار وأنا مالي، أنا مالي، أنا مالي، أنا مالي. هذه الآيات دي لفظها عامية بتحذرك أنت كمان، بيخاطبك أنت ربنا بالآية دي يقول لك انتبه، أدي أفعالهم كذا، أوعى تقع فيها، راجع نفسك. المهم يقول نظرت فلم أجد لي مالا إلا فرسي، ما عنديش غير الفرس، فأخذتها وأتيت النبي، رحت بها للنبي، قلت يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا أجد إلا فرسي هذه، وقد جعلتها مرابطة في سبيل الله. أخذها النبي منه وقال قبلها الله منك يا زيد، حطوها بقى في الخيل المربوطة في سبيل الله. إيه الجيل ده؟ يعني بلغة العصر دابة ما عندوش غيرها، سيارة ما عندكش غيرها، تطلعها إيه لله؟ لا يا عم الشيخ بقى، أنت جاي أنت عايز تطلعنا من الدنيا ولا أنا عايز أطلعك من الدنيا للآخرة؟ مش هو ده الإسلام؟ مش دي اللي قالها ربيعة بن عامر لما وقف أمام رستم بالفتح أو رستم بالضم، قراءتان، كسرى الفرس لما في معارك المسلمين مع الفرس، قال لا اطلبوا لنا هدنة عايزين نفوضهم الجماعة دول، هاتوا لنا واحد منهم. فأرسل له مين؟ ربيعة بن عامر، بدوي بسيط فقير يلبس البالي من الثياب وركب دبة ضعيفة ومسك مع الحرب وراح فين؟ بلاط كسرى. ياه ايه بلغة العصر البيت الأبيض. تخيل راح البيت الأبيض، ما كسرى كان عنده المدائن، القصر أبيض برضو كده، والله نفس ما أشبه اليوم بالبارحة، بس دول كانوا رجال. فراح عند بلاط كسرى كده، الجند والحشم والخدم والبسط بقى اللي بيسموه انتوا الايراني الان، ما هو دي ما هي ايران، ما هو الفرس مين؟ ما هم دول الايرانيين دول احفاد المجوس دول.
فعندهم بقى البسط كده قدام كسراهم، يعني رجلك كده تغوص نص متر في السجاد. فأوقفوه على باب المدائن كده القصر. من أنت؟ قال أنتم من أرسلتم إلينا. قالوا لا يدخل أحد على كسرانا إلا مترجلا منزوع السلاح. عشان تدخل لكسرة تمشي على رجليك، تسيب الدبة دي بره وتسيب الأسلحة اللي معاك. قال والله لن أدخل على كسراكم إلا على ظهر دبتي وبيدي حربتي. شوف عزة المسلم بقى، انتوا اللي بعتولنا الآن محتاجين لنا، بشروطنا احنا مش بشروطكم انتوا. هكذا القوي يفعل. دخلوا الكسرة، يرودة بيقول كذا كذا كذا، قال اذنوا له أن يدخل على ظهر دبته ومعه حربته. طب دخل، يقول رواة السير ودخل بحماره، الله أكبر، على البسط الممتد بين يدي رستم، يطعن بحربته يمزقها، مزق الحربة. تفهم وراكب الحمار كمان. طبعا يعني عايز يقول له دنيتك دي لا تعنينا، قصورك بسجادك بمالك بذهبك ما يعنينا. ووقف أمام رستم، إيه كان بيخبط بقى أسنانه كده ومش عارف يقول إيه، ومسك كلمتين عمال يحفظهم بره عشان لا ما أنت مش تقول أي حاجة، احفظ كذا يا ابني، ما تدخل جوه تقول كذا، احفظ، اوعى اوعى اوعى، لا مش دول، مش الرجال يا ابني. فرستم كده بينظر له في ثيابه البالية وركب على حمار ضعيف ومسك الحربة، فنظر له كده وقال من القوم؟ انت مين؟ شوف عزة المسلم. قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كلمات خلدها التاريخ. فاحنا عايزين نخرجكم من ضيق الدنيا لسعة الآخرة. لما دينك يحتاج ما عندك من مال طلع طلع وقدم لنفسك، هتموت وهتترك مالك، واللي هيجي من بعدك يأخذ المال لن يفعل من أجلك بمالك الذي تمتع به، لأنك دخلت على نفسك. فهل تعتقد أن غيرك حتى وإن كان هو الابن أو البنت يصنع لك ما لم تصنعه أنت لنفسك بمالك؟ لا 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 لا، المال يا إخوة له صولة، أو الله له بريق، رنات المال يا تطرب الأذان إن كان ذهبا ولا فضة، بريق يؤثر على القلب وعلى البصر وعلى السمع. يا سلام كده لما كنت زمان مش لاقي الخمسة يورو، دلوقتي يبقى معاك الورقة البنفسجي ام 500، يا لهوي ده انت بتدسها ايه، وكل لو جاي لو حطيتها في جيبك كل شويه تعمل كده وتشوف موجوده ولا لا، وتحطها وتقفل عليها لما يبقوا 2 3 10 20 عشان كده قالوا وكثرة المال تورث البخل والشح عند اهل الدنيا. صاحب الدنيا كل ما المال يزيد يقفل ويبخل ويضيق ويضيق على نفسه قبل غيره، بخلاف صاحب الاخره كل ما يزيد يفتح. الله عارف ان في بركه، لئن شكرتم لازيدنكم. يا بتحب انت ايه بقى، الورقه الخضراء ولا الورقه الصفراء ولا الورقه البنفسجيه في اليورو؟ اللي انت بتحبه خرج منه لله بس وخلص، ما فيش كلام تاني. اللي انت بتحبه خرج منه يا عم الشيخ. والله العظيم مش عايز توصل للبر ده بلان، لن تنالوا البر حتى الغاية اهي، تنفقوا مما ايه تحبون. شو بتحب ايه؟ جيل التابعين اللي جه بعد الصحابة وتعلم على الصحابة، منهم من أئمتهم الربيع بن خثيم رضي الله عنه وارضاه، اللي قال له أحد الصحابة: لو رآك النبي لأحبك. يا الربيع كان بيحب أكل السكر، بيحب يأكل إيه؟ السكر. عارفين السكر طبعا. طرق بابه طارق، قال له أهله: سائل يسأل. قال الربيع: أعطوا السائل سكرا. سكر. قال: يا ربيع، الخبز أصلح له، نديله إيه؟ خبز مش سكر. قال: أو ما قرأتم قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والربيع يحب السكر فأعطوا السائل السكر. إيه الجيل ده يا إخوان؟ إيه الأجيال دي؟ ادوله السكر وكمان ادوله الخبز، بس الأول ادوله اللي أنا بحبه عشان نطبق الآية. عرفتوا الفارق؟ عرفتم الفارق بيننا وبينهم؟ إن هم الآية تغير حياتهم. طيب شوف كده، صحابي اسمه أبو الدحداح الأنصاري، في يوم واقف بجوار النبي، فالنبي قرأ آية من كتاب الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ سؤاله. الصحابي نظر للنبي كده، قال: يا رسول الله، ربنا يستقرضنا، ده المال ماله وبيطلب مننا قرض، يعني غريب على الصحابية. قال: نعم يا أبا الدحداح، ربكم يستقرضكم. قال: أبسط إلي يدك يا رسول الله. إنني مد إيدي. قال: أشهدك بأن حائطي قد أقرضته لربي. الصحابي ده لا يملك من حطام الدنيا إلا البستان بتاعه، اللي بيسموه رأس المال، يعني تاجر عنده بستان، الرواة قالوا به 600 نخلة تنتج أطيب التمر في مدينة رسول الله. يعني لو أنت عندك شركة ما فيش غيرها مصدر رزقك، ها؟ الشركة دي أو المصنع ده. شوف ما يسمع بس الآية، قال له: خلاص ده لله. وترك النبي وانصرف مسرعا إلى البستان، وقف على بابه ودعا أهله: يا أم الدحداح اخرجي، فإني قد أقرضت حائطي لربي عز وجل. الله أكبر، خروجي بقى خلاص مش بتاعنا، ده بقى بتاع ربنا خلاص، يلا اطلعي. قالت له بقى المرأة أبو أيوب اللي عايزه البيت يحرم على الجامعة. شفت يحرم على الجامعة؟ ده بيتحرم كمان على الجامعة، خلي بالك. نقول لا لا، ده اللي عايزه الجامع ودي لي الجامع. لأن الجامع بيت مين؟ بيت الله. وربنا بيقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. واللي عنده ربنا باقي. والمسجد بيت مين؟ بيت. يبقى لما تجيب لي المسجد هو ده اللي هيبقى لك في الآخرة. وده اللي علمه لنا سيدنا النبي لما ذبح شاة وقال لعائشة: ماذا فعلتم بالشاة؟ قالت عائشة: كانت تعرف النبي بيحب أكل لحم الكتف، فشيل الكتف للنبي ووزعت الشاة. فقالت: يا رسول الله، ذهبت كلها ولم يبق إلا كتفه، الكتف بس اللي كتفها. فشب المنهج، قال: بل قولي بقيت كلها ولم يذهب إلا كتفها. يا الله، ذهبت هي قالت كده؟ لا لا، بقيت كلها ولم يذهب إلا كتفها. يعني اللي احنا قدمناه لله هو ده اللي باقي، إنما اللي هنأكله هو ده اللي ذهب. مش النبي قال كده: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبلي، أو تصدقت فأبقي، أو تصدقت فأبقيت. فالجيل ده كان مع الآيات عنده خرور قلب، يعني خضوع، يسمع بسمع استجابة وبصر إنابة ويبادر بالعمل. فده معنى قوله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. بالعكس، ما عندوش صمم عند سماع الآيات كحال الكفار، ما عندوش عمى للبصيرة والبصر كحال المنافقين والكفار أبدا، لكن عنده يقظة وعنده خضوع قلب وعنده مصارعة بالعمل. فدي من صفات أولياء الله، يسمع باب الخير وباب البر وباب كذا يسارع. لذلك أقول يا إخوة، ما أحوجنا أن نتعرف على صفات القوم حتى نتأسى فنزاحمهم على رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. المقام ضاق وعقارب الساعة تطارد، والمقام ما زال يتسع لذكر صفات القوم، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل. وطبعا أذكر أن التوقيت هيختلف، فإن شاء الله الدرس القادم الثانية والنصف عقب صلاة الظهر إن شاء الله، يعني السبت القادم هيكون اللقاء في الثانية والنصف إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.